صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الأول: هل العباء الكتافي جائز لبسها أم لا؟ وهل النقاب يجوز لبسه أم لا؟ العلماء لا يختلفون في هذه المسألة، يقولون علماؤنا الأبرار: يشترط في ستر المرأة 3 شروط. الشرط الأول أن يكون سترها غليظا لا شفافا، غليظ لا يكون شفاف بحيث يظهر منه لون البشرة، هذا ما يجوز، أن يكون غليظا. الشرط الثاني أن يكون واسعا في ضفاض، حتى شنو؟ لا يجسد المرأة، إذا كان ضيقا حتى لو كان غليظ، إذا كان ضيق يظهر أعضاء المرأة، عفوا نعم يجسدها، هذا ما يجوز أن يظهر شيء مفصل من ركبتيها أو ثديها أو 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 أو، ما يجوز. نعم، قد يلاحظ، سامحوني، قد يلاحظ هذا على بعض النساء أو بعض الممرضات في المستشفى، ترمي العباء وتلبس فتشي قالب لكن يجسد بعض أعضائها، صدرها أو بطنها أو الثدي، أو هذا حرام حرام. والشرط الثالث أن لا يعد زينة في العرف، لا يعد زينة ملفت للنظر. نعم، أنا ما أدري، العباء الكتافي قد تكون من الزينة الملفتة للنظر، إذا كانت من مصادق الزينة الموجبة للفتنة حرام. زين، والنقاب هم نفس الشيء، النقاب هم نفس الشيء، إذا كان النقاب نعم ملفتا للنظر ويجلب الانتباه يكون أمره مشكلين. وأنا نقل لي حقيقة بعض شبابنا المتدين اللي يبيعون ذهب واللي يبيعون أقمشة يقولون بأنه الوضع غير طبيعي جدا، خصوصا بعض الفتيات إذا لبست النقاب بلبس خاص وكيفية خاصة فيظهر عفوا جمال عينيها بشكل ملفت للنظر، فيقولون أنه نعم يوجب الفتنة. فإذا كان لبس النقاب يوجب الفتنة فالأمر مشكل. وهذا الخطاب يوجه لمن؟ للنساء وللرجال، للرجال أن ينصحن أزواجهم، وللرجال أن ينصحن البنات، رجل هم عندك زوجة هم عندك بنت هم عندك أخت، عليكم بالنصيحة، واضح إن شاء الله. أو كذلك بعض الشنط، صحيح لبس الشنطة عند الفتاة هم يختلف، أحيانا يكون بنحو يلفت النظر، فاحتاطوا يا نساء لأن الشيطان موجود. نعم، نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. نعم، فحتى في حمل الشنطة أنا ما أقول حرامها، أقول بعض الأمور أنا أذكرها من باب النصيحة، من باب النصيحة الأخلاقية. نعم، كل ما يلفت النظر ويوجب الفتنة حرام. أيضا بعض الجواريب تلبسها المرأة وبعض الأحذية تلفت النظر لأنها تعد زينة، وإذا سئلت المرأة تقول والله أريد حذاء أو جوراب متناسق مع بقية الملابس اللي هي لابستها، إذا كان هذا التناسق يكون يعني مدعاة للإثارة والجذب مشكل. المرأة ينبغي أن تتزين لزوجها، خل تلبس النقاب لزوجها، ما إذا كان يحب أن يرى زوجته عليها نقاب، نعم خل تزين لزوجها، مو تزين إذا أرادت أن تخرج من بيتها، هذا لا يناسب الشرف والغيرة. وطبعا يا مؤمنون، ترى أنا أنبه، وأيضا سوء الظن حرام،
يعني سأنا الحين قلت النصائح ها، وإذا واحد تشوف الآن هي الليلة الثانية هم تجي بنقاب وتجي تقول أنت ما سمعت كلام الشيخ إذا أنت كذا، حرام، هم سوى الظن حرام. أنا مو حج على الخلق، أنا مثلكم مكلف أنقل كلمات العلماء لكم تسمعونها زين. فالمرأة هي بعد أعرف بتكليفها، قد واحدة تقول أنا مضطرة للنقاب باعتبار ما أشوف، لكن ننصحها خل تلبس، إذا اضطرت تلبس نقاب عادي جدا غير ملفت للنظر، لا تلبس نقاب مهم وعلى ديكور وما أدري شلون صاير بش نحو الذي يلفت النظر ويجلب الأنظار، هذا حرام حرام. والتشخيص عليك يا زوج، والتشخيص عليك يا أب حينما تظهر ابنتك للمدرسة، وعليك أنت يا مؤمنة. خب كذلك سؤال آخر، هذا جزء من الموضوع، يعني مشاهدات المسلسلات التي فيها قصص ومشاهد غرامية زين، هل يجوز؟ الفتوى عندي من العلماء، من العلماء كلهم، ها كلهم، بس اللي أذكر الآن عبارة السيد السيستاني قال لي بلغ المؤمنين أن المسلسلات المدبلجة وغيرها إذا كانت تضر بدين المرء أو بدين بعض أهله، لأن الله ماذا قال لنا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كانت تضر بدين المرء أو بدين بعض أهله فحرام فتوى، وإذا كانت المسلسلات القصصية اللي فيه حب وغرام و لا تضر بدينك ولا بدين بعض أهلك فيحرم على الأحوال، يعني بالنتيجة حرام. ولكن مرة حرام بنحو البت والفتوى، ومرة حرام بنحو الاحتيال زين. خب سؤال آخر، استخدام الشاشات المحادثات عبر المحادثات عبر الانترنت هل يجوز أم لا؟ هنا العلماء يقولون استخدام المحادثات عبر الانترنت الذكر مع الأنثى إذا كان بنحو عاطفي حرام. نعم، حتى لو كنت ما تسمع صوتها، مجرد تراسلها عفوا السلام عليك يا عزيزتي يا كذا أنا أحبك ومن هالكلام، الشيطان يقول قول أنا أحبش بس لله، هذا ما يحلل لك المحادثة العاطفية، هي أنت هذا المعنى ويا أمك تسوي ويا أختك تسوي، وصلها في المدارس اشترخوا وتقول يلا مستعجل أنا خلو غيري عجيب. فإذا المحادثات العاطفية والمكاتبات العاطفية الخارج عن الوقار أيضا حرام، ليس فقط الكلام، هذا فتوى نعم الأعلى. بعض النساء تأتي إلى الحسينية والبعض منهن واضع مكياج وكذا، على كل حال عفوا إذا كان هذا مستورا وليست له رائحة تظهر للناس، ها لا ينبغي في الحسينية، هذا ما ينبغي، بس ما أنا ما أقدر أقول حرام، ما حرم الحلال، أقول لا ينبغي، أكو شيء حرام أكو شيء شنو لا ينبغي، عندش مكياج وعندش كذا خلي هناك في داخل البيت مع الزوج مع كذا زين، أو مناسبات فرح. أما بالنسبة لل يعني سألنا السيد السيستاني الله يحفظه استفتاء عندي موجود أنه ما رأيك سيدنا في شهر محرم وصفر، ها نتزوج، نزوج عيالنا، نخطب، نروح إلى مجالس بالزينة حتى غير الحسينيات، فرض بعد العشرة نعم تظهر. فقال سماحة السيد السيستاني لا ينبغي للمؤمن أن يتظاهر بمظاهر لا تتناسب مع إظهار الحزن لأهل البيت، يعني مظاهر الحزن ينبغي أن نظهر بها، هل من مظاهر الحزن وضع المكياج والزينة؟ لا نعم. هل من مظاهر الحزن في شهر محرم وصفر نخطب؟ بعضهم يقول خلاص من بعد عشرة محرم خلنا نتزوج نخطب، لا ما ينبغي، هي كلها شهرين محرم وصفر. نعم الله يحفظه، توفي بعض العلماء يقول احنا في النجف الاشرف، يقول احنا في محرم وصفر الزاء مال الزواج ما نحكي فيه بعد، مو زواج حتى الزاء اسمه الزواج. يقول خلاص محرم وصفر ينبغي، ما اقول حرام، ينبغي ان نظهر الحزن على اهل البيت عليهم السلام، وان يكون ملبسنا وعاداتنا تتناسب مع اظهار الحزن على اهل البيت سلام الله عليهم. فينبغي نأجل إذا عدنا خطوبة عاقد كذا إلى ما بعد صفار، وليس بحرام. خب بعض المحلات تعرض ملابس نسائية خليعة، وبعضها ملابس داخلية تعرضها على مجسمات على واجهة الشوارع العامة مما يساعد على الفساد العام. هنا الإنسان ينبغي هو أن يشخص، لأن إثارة الفساد لا يجوز، ما يساعد على إثارة الفساد أمره مشكل. فينبغي للمؤمن حقيقة أن يحتاط، ينبغي للمؤمن أن يحتاط وأن لا يكون عونا للشيطان. الشيطان حقيقة أول مخلوق يجي إلى السوق هو الشيطان، وآخر من يخرج هو الشيطان. نعم الأسواق مرتع للشيطان الرجيم. فينبغي للمؤمن أن يحتاط. على كل حال بعض النساء تلبس ملابس قصيرة وملابس خليعة في الأعراس. في الأعراس لبس الملابس القصيرة أمام النساء فيه نعم في صورتان، صورة حلال ومكروهة وصورة حرام. الحرام شنو؟ إذا كانت لبست ملابسها بشكل يثير الشهوات، يثير هالبنات اللي ما تزوجنا، يثير كذا. إذا كان الجو جو إثارة للشهوات لا ينبغي، حرام. وإذا كان لا ما تحدث إثارة ولكنها التعري أمام المرأة الأخرى لا ينبغي، مكروه. الأفضل للمرأة أن تجعل جل اهتمامها في أن تتعرى وتتزين وتتفنن في إثارة زوجها. تستغربون أنتم إذا في حديث مثل هالشكل، ها الإمام الصادق عليه السلام تستغربون، لكن أقول الحق ما يخالف. في الوقت اللي أنا أنهى المرأة أقول لا تتزيني أمام النساء ولا كذا أمام الأجانب، الإمام الصادق يقول ينبغي للمرأة المسلمة أن تتفنن في إثارة زوجها، تتعلم أي أسلوب من الأساليب اللي تجعل زوجها يلتفت إليها وينجذب نحوها. ليش؟ لأن ذلك هو سبب العفة. الله تبارك وتعالى ركب الشهوة في الرجل وركب الشهوة في المرأة، زين، وما ركب في الجنسين الشهوة إلا وأحل لكل منهما أن يستمتع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاعات. نعم فيستحب. ها ليش بعض النساء ما تقوم بحق زوجها من هذه الناحية، ما تتزين أو ما تتفنن أو ما كذا، مما تجعل زوجها يضطر أن مثلا المؤمن الخير يقول بروح أتزوج عليها، يقول إيه، يقول أبغى أشوف أبغى أنظر. أحد الأسباب ودوافع الزواج الثاني تقصير المرأة. وفي الوقت نفسه أقول والرجل مقصر أحيانا. الإمام الرضا نفس الشيء، كما أوصى المرأة أوصى الرجل، الإمام كما أوصى المرأة أوصى الرجل نفس الشيء. قال أيضا ينبغي للرجل أن يتزين لزوجته، أن يتزين، لأنها أيضا هي عندها عين وتنظر خصوصا في هالزمان، حتى لو ما طلعت الأسواق وافتحت التلفزيون وهالكذا وهالقنوات ورأت من جمال الرجال والشباب وكذا، ها نفس الشيء أيضا تشتهي تميل. فالمرأة أيضا إمام رضا عليه السلام يقول أيضا المرأة تشتهي أن ترى زوجها في أحسن زينة. حتى رجل دخل على الإمام الصادق بس من أصحاب الخلص، ها دخل مو في المجلس، أذن له الإمام لشغلة خاصة ودخل داخل، ها ورأى الإمام لابس لباس ملون جميل حلو، قال السيدة أنا هذا أول مرة أشوف اللباس عليك، أول مرة، تدائما تظهر لنا بالصاية والعمامة وذاك اللباس الوقر، هذا المزين ها هالملون أول مرة قال لا تلومني أم العيال طالبة مني ألبس اللباس. هذا إمامك جعفر بن محمد قال أم العيال طالبة وأنت حين لأنك من خواص مدخلينك داخل فبعد ما بدلت. فإذا يا رجال تزينوا لنسائكم، هذه مسؤولية شرعية حتى يكون منكم السبب في إيصالها إلى العم إلى العفة. بل والله العظيم قال إمامنا الصادق عليه السلام اسمحونا عن المفروض هذه ليلة ليلة الثامن يعني قضايا مرتبطة بالزواج لكن ما يخالف. الإمام الصادق يقول وينبغي للمؤمن أن يحرص كل الحرص. خجالة بس لازم أقولها، مسؤولية شرعية. إمام يقول ينبغي للمرء أن يحرص كل الحرص في أن فيما أحل الله ورسوله أن يبلغ المرأة إلى أقصى شهوتها، يرويها في هالجانب، ليكون أناني هو فقط يرتوي ويترك الطرف المقابل نعم كالسعفة في مهب الرياح أو كذا. لا، ينبغي أن يبذل قصارى جهده في أن يرويها. ليش؟ لأن هذا سبب العفة، هذا سبب العفة، وعدم الارتواء من الجانبين هو سبب التطرف وسبب الانحراف وسبب النظرة من الحرام وسبب الأمور الأخرى. هذه وصية إمامكم. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق في بعض المسائل بعد الأخرى، نؤجلها إلى ليلة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة كما وعدناكم وكما هو المعتاد في كل عام إن شاء الله أن يكون عن الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وسيكون حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان أنها حجة سلام الله عليه، هل أنها حجة أو أنها امرأة كسائر النساء مؤمنة ملتزمة من أهل الجنة أم أنها حجة؟ هذا المقطع الأول. المقطع الثاني في مقام بيان الدور الذي قامت به الزهراء عليها السلام في حفظ الشريعة من منطلق أنها حجة. المقطع الثالث ها شيء من وصاياها ومن فقهها، وقد تقدم بعد لأن الوقت لا يسع، تقدم في المسائل الفقهية، فنختصر النقطة الثالثة. الآن نجي إلى النقطة الأولى. نعم، هل أن الزهراء حجة سلام الله عليها أو أنها امرأة مؤمنة كسائر النساء؟ فرق كبير. الجواب علماؤنا الكرام أجمعوا، جميع الشيعة أجمعوا على أن فاطمة الزهراء عليها السلام حجة. ما معنى حجة؟ معنى حجة يعني الله تبارك وتعالى يحتج على العباد بأفعالها، ويحتج على العباد بقبولها ورفضها، ويحتج على العباد بأقوالها. حج هذا معنى حج، يعني الله تبارك وتعالى غدا يثيب العبد إذا اقتدى بالزهراء، ويعاقب العبد إذا خالف شنو؟ الزهراء. طبعا أنا أتجنب الإصطلاحات الحوزوية، وإلا هو معناها يعني قولها مثلا منجز معذر، هذا إصطلاحات حوزوية أتجنبها، أعطيتك النتيجة. هذا معنى حجة، يحتج الله بفعلها، يعني حينما تفعل شيء يحق للعباد أن يأخذوا كمصدر من مصادر الشريعة، كمنبع من منابع الشريعة المقدسة سلام الله عليها. نعم. خب، ما هو الدليل على أنها حجة؟ الأدلة كثيرة على أنها حجة، كثيرة. من القرآن الكريم توجد أدلة، ومن السنة الشريفة أقوال أبيها صلى الله عليه وآله أيضا توجد أدلة كثيرة. أما من القرآن الكريم، من القرآن الكريم فآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية التطهير تثبت لفاطمة الزهراء الكمال والعصمة، نعم، العلمية والعصمة العملية، لأن الرجس شنو معناه؟ الرجس الخطأ إما في الفكرة أو الخطأ في السلوك، قول الفحش أو اقتراف الذنب أو آية التطهير تثبت الكمالين العلمي والعملي، تثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله، ولأمير المؤمنين والحسن والحسين والزهراء، وللتسع المعصومين. وكون الزهراء من أهل آية التطهير أمر متواتر، يقول آية الله السيد شرف الدين، يقول متواتر، يعني يوجد أكثر من 18 طريق، نعم، تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله، أن فاطمة الزهراء من أهل آية التطهير. هذا الدليل الأول، الدليل الأول. نعم. الدليل الآخر آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الله تعالى يريد أن يحتج بأهل آية المباهلة، ملتفت ولا؟ الله تعالى يريد أن يحتج على النصارى بأهل آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واضح أعزائي؟ أهل آية المباهلة أراد الله أن يحتج بهم. إذن كل واحد، كل فرد من أفراد آية المباهلة هو شنو؟ حجة، يحتج به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث طبعا من القرآن أدلة كثيرة، ها. نعم. ويطعمون الطعام وما شكل ذلك. الدليل الثالث من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه الفريقان، يعني أهل السنة وأهل الشيعة تشيع، روى الفريقان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة إن الله ليغضب لغضبها ويرضى لرضاها. هذا معنى كونها حجة، هذا يدل على حجيتها ويدل على عصمتها سلام الله عليها، لأنها إذا لم تكن معصومة تذنب، وإذا أذنبت لا يرضى الله بالذنب، إذن لا يرضى الله لرضى المذنب،
ولا يغضب الله لغضب المذنب، قد يغضب لأمر شخصي. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله بأن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة، دل هذا الحديث على الكمالين، دل على العصمة ودل على ماذا؟ الحجية، يعني إنها حجة، حجة الله سلام الله عليها، يحتج بها. نعم. ومن الأدلة أيضا ما قاله الإمام الباقر سلام الله عليه، إن الله تبارك وتعالى وإن جدتي فاطمة مفروضة الطاعة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة وعلى الطير والوحش، يعني على كل من خلق الله مفروضة الطاعة. نعم. هذا في حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وحديث آخر عن إمامنا الصادق سلام الله عليه في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قال صلوات الله وسلامه عليه إن المراد من القدر من ليلة القدر هي فاطمة الزهراء. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فمن عرفها أدرك ليلة القدر. وإنما سميت جدتي بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. الله وعلق آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني رحمة الله عليه، قال لاحظوا أن الإمام حفظه الله أن الإمام الصادق ماذا قال؟ قال إن الخلق، يقول هذا التعبير يختلف عن قوله إن الناس قد فطموا عن معرفتها. لو قال الإمام إن الناس قد فطموا عن معرفتها لكان هذا ما يمنع أن الملائكة يعرفونها، لأن الملائكة ليسوا من الناس، جبرائيل ليس من الناس. لكن ماذا عبر الإمام الصادق؟ قال إن الخلق، ولفظ الخلق يشمل الناس ويشمل الملائكة ويشمل الجميع، إنهم فطموا عن معرفتها صلوات الله وسلامه عليها. فديوم من الأيام أم المؤمنين السيدة عائشة دخلت ورأت الزهراء عليها السلام قد وضعت القدر على النار، نعم، والماء يغلي وأحيانا تخوط القدر بيدها سلام الله عليها، تخلي إيدها. فتعجبت أم المؤمنين فسألت من رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت رأيت ابنتك فاطمة هكذا. قلت تتعجبين، أما علمت أن الله تعالى حرم النار على جسد فاطمة؟ اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نعم. إذن هذا هو المقطع الأول وخلاصته أن الزهراء حجة صلوات الله وسلامه عليها. ولا يفوتني هنا أن أذكر أيضا ما ذكره الشيخ الوحيد الله يحفظه وجميع المراجع، نعم، ويرحم من مات منهم خصوصا في هذه الأيام رحمة الله عليه. على كل حال الشيخ يقول أن هذه الأدلة كما تثبت أنها حجة تثبت أنها أن لها مقام العصمة، مقام العصمة، والعصمة لها مراتب. آدم معصوم لكن قد يترك الأولى، نعم. وأما من له أعلى مراتب العصمة فإنه لا يترك الأولى، يعني لا يفعل حرام ولا يفعل مكروها بل ولا يفعل مباح، دائما هو في رضا الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ الوحيد وإن الذي يستحق أن ينال مقام العصمة المطلقة هو من يجعل رضاه تابعا لرضا الله في كل شيء، من يجعل رضاه في الواجب في المكروه في المستحب، من يجعل رضاه تابعا لرضا الله تبارك وتعالى ينال مقام العصمة المطلقة. فكيف بمن جعل الله رضاه تابعا لرضاه؟
محمد وآل محمد. فإن الله تعالى جعل رضاه تابعا لرضا الزهراء. في الحديث الذي رواه الفريقان شيعة وسنة رووا أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، يعني إذا رضيتي تابع رضاك رضا الله تبارك وتعالى. فرضى الله تابع ورضاك متبوع. هذا مقام الزهراء صلوات الله وسلامه. هذا هو المقطع الأول. المقطع الثاني: ما هو الدور الذي قامت به الزهراء سلام الله عليها؟ نقول بما أن الزهراء حجة يحتج الله تبارك وتعالى بها وبأفعالها وبرضاها وبغضبها على الخلق، إذن لابد أن تقوم بالدور، وقد قامت بعدة أدوار سلام الله عليها. الدور الأول في حياة أبيها، في حياة أبيها سلام الله عليها قامت بعدة أدوار، كانت تداويه، كانت تخدمه، كانت حتى قال لها أبوها: أنت أمي، أنت أم أبيها. نعم، إن كانت مريم أم عيسى فإن فاطمة أم محمد. اللهم صل هذا دور وهذا شرف. وقامت بدور المباهلة، وذكرت لكم أن مقام المباهلة مقام ماذا؟ مقام الاحتجاج، مقام الاحتجاج. الله تعالى يريد أن يحتج على النصارى بأفراد آية المباهلة، هذا دور عظيم. خب، دور آخر، في حياة أبيها، كان أبوها يوكل إليها بعض المسائل لأنها حجة، افرض يريد يوم الأيام أن يدخل على الزهراء ومعها ومعه بعض الأصحاب، افرض من أم مكتوم أعمى، فيقول لها: أدخل يا ابنتي. تقول: أصبر، إن كان وحدك ادخل البيت بيتك. قال: لا، وياي رجل أعمى. قالت: أصبر حتى أدخل خماري وألبس خماري. يقول لها: بني إنه أعمى. قالت: لأمرين يا أبه، لأمرين. الأمر الأول: إن كان هذا لا يرى شنو؟ فأنا أرى. والأمر الثاني: إنه يشم الرائحة. هو أعمى لكن عنده أنف يشم. فماذا قال لها النبي؟ بني حبيبتي، حقا إنك بضعة مني. لهذا ينبغي أن تحتاط، أنت احتاط، ها؟ زين، نستفيد من مجالس عاشورة مع المرأة الأجنبية، احتاط، لا تتحدث معها إلا بمقدار الضرورة، يعني زوجة أخيك، يعني بنت عمك، بنت خالتك، كذا، لا تقول له: الله، أنا لله أنا أسوي هالأشياء، لا، الشيطان يدخل. لا تتحدث مع الأجنبية، ها، ولا تكثر من الكلام معها إلا بمقدار الضرورة، حتى لو تتصل بالتليفون وكذا وقالت لك فلان مو موجود، خلاص لا تحاول تطول مع المرأة وين راح وين كذا إلا بمقدار الضرورة. كان الإمام علي ما يسلم أميرين سلام الله عليه على الفتاة، يقول: أخاف أن يدخل من لما أسمع صوتها، صوتها اللطيف الكذا، أن يدخل في جوفي أعظم مما طلبت من الآجر. أنا طلبت الآجر بالسلام، ولكن إذا ألتذ بصوتها، نعم، أخسر من ديني أكثر مما حصلت عليه من الأجر، مع أنه قطعا معصوم، ولكن الكلام لي ولك، إياك عني واسمع يا جار. إذن هذا كان من دور الزهراء، كانت تقول: أبا يا رسول الله، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا الرجال يرونها. نعم، هذا من أدوارها في حياة أبيها. ومن أدوارها أيضا سلام الله عليها بعد أبيها، قامت بعدة أدوار. الدور الأول: كثرة البكاء على أبيها. بعض العظام، بعض الفقهاء يقول: أنا أتعجب، هل لهذا البكاء الكثير سر؟ تبكي ليلا ونهارا ها سرا وإعلانا على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم حقيقة موضع حيرة. فقال بعض الفقهاء المجتهدين قال نعم نعم توصلت إلى سر. يقول توصلت إلى سرين بعد الله أعلم في أسرار بعد من عرفه من عرفه لا يعرفك إنما سميت فاطمة إنها خلق فطبة عن معرفتها من عرفه. فذكر سرين. السر الأول قال بأن الإكثار من البكاء يؤكد ظلامتها سلام الله عليها يؤكد أنها مظلومة. نعم وتأكيد ظلامة الزهراء فيه تثبيت لأصل من أصول الدين وهو الإمامة وهو الإمامة. هذا السر الثاني. السر الأول يقول هي أغرقت وبالغت في البكاء على الزهراء تريد أن تربط الناس بشخصية رسول الله. أوليس الإسلام ها أكثر من ذكر الرسول في الصلاة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في كم مرة احنا نقولها في اليوم؟ ها؟ نعم 5 مرات في كل صلواتنا نقولها. في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشريعة المقدسة رأت أن تقرن اسم النبي بسم الله تبارك وتعالى في الأذان وفي الصلوات. إذن يجب أن نستغرق نحن ونعشق شخصية رسول الله. مو أكو شبهة عند البعض يا للأسف بعض المسلمين بشكل عام يقول إحنا ما ينبغي أن نبالغ ونرتبط بشخصية رسول الله من حيث هو الشخص. ينبغي أن نبالغ فقط في دعوة الرسول في حركة الرسول في رسالة الرسول لا في الرسول. فانفكك يقول بين ارتباط العاطفي بالرسالة أو بالرسول. بالرسول ما نبالغ لكن بالرسالة نبالغ. أرادت الزهراء أن ترد على هذا الوهم تقول بالعكس المفروض أن تكون المبالغة والانشداد في وين؟ في رحم الله والديكم في الجانبين هم في جانب الرسالة وهم في جانب شخص الرسول صلى الله عليه وآله أن نحبه أن نعشقه أن نكثر من ذكره والصلاة عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذن هذه فائدة مهمة جدا 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 جدا. ولهذا عدة الزهراء من البكائين. عجيب هذا الشخص يعتب على الزهراء أو والله يقول ليس من الحضارة ليس مظهرا حضاريا أن نكثر من البكاء حتى لو كان الميت رسول الله. عجيب وهو يقرأ القرآن أن نبي الله يعقوب بكى على من؟ على يوسف على نبي الله يوسف ولده ها حتى كاد أن يكون من الهالكين حتى بيضت عيناه من الحزن مع أنه نبي الله يوسف. ونعم من النبي الله نبي ورسول نعم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن نبي الله يوسف أعظم أم نبينا أعظم؟ نبينا أعظم. فإذا كان رب العالمين يعذر نبي الله يعقوب أن يذوب في شخصية يوسف مو في رسالة يوسف. هو يعقوب نبي وعنده رسالة ويعرف تكليفه الشخصي. هو نبي يوسف ليس نبيا على يعقوب ولكن يعقوب مظهر من مظاهر جمال الله تبارك وتعالى ولي من أولياء الله وتعلق قلب أبيه به حتى ذهبت عيناه وحتى كاد أن يكون من الهالكين ولم يعتب عليه رب العالمين. إذن حق للزهراء وحق لنا أن نذوب في شخصية حبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. إذن هذا هو الدور الأول بعد وفاة أبيها. الدور الثاني أكدت على إمامة بعلها أمير المؤمنين. بينا في الليالي الماضية أن مشروع الإمام الحسين تكميل لمشروع أمير المؤمنين. أن مشروع الإمام الحسن وأدوار الإمام الحسن تكميل لدور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن ما يقوم به الإمام الحج عليه السلام تكميل لدور جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الدور كله لسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يريد أن يعيد الحق إلى نصابه، يريد أن يصلح الأمة، نعم صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ مشروعه، أعانه على مشروعه أولاده وزوجته المعصومون. فبماذا قامت الزهراء من دور تجاه علي أمير المؤمنين؟ عدة أدوار. الدور الأول أعلنت غضبها، هذا واضح، حتى قال البخاري في صحيحه لقد ماتت فاطمة وهي واجدة على فلان وفلان. واجدة شنو معنى واجدة؟ غاضبة، سبحان الله. هذا وين ثابت؟ في البخاري. وفي البخاري ثابت أن من آذاها فقد آذى رسول الله أو يريبني ما يريبها. انت عاد رتب لك الرياضي، الدليل واحد، مقدمة الأولى، المقدمة الثانية، النتيجة. انت بعد ها رتب الدليل والبرهان وبنفسك خذ النتيجة. وبإجماع المسلمين المسلمون جميعا رووا أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة، وبإجماع المسلمين ماتت الزهراء وإمامها من؟ علي بن أبي طالب. يعني الزهراء ما اعترفت بغير علي. فنسأل المسلم الاعتيادي، نقول له ما رأيك ماتت فاطمة ميتة جاهلية؟ يقدر مسلم يتجرأ؟ احنا اليوم نموت على ما ماتت عليه فاطمة، على ما ماتت عليه فاطمة، خلاص. هذين هذا دور مهم جدا جدا جدا. نعم. الدور الآخر خطبتها، الخطبة العظيمة. الزهراء خطبت خطبتين، خطبت خطبتين عظيمتين جدا. اليوم أقرأ عن آية الله السيد شرف الدين، السيد عبد الحسين شرف الدين، يقول وسارت هاتان الخطبتان، الله، وسمعهما المسلمون، واهتم بالخطبتين الأئمة عليهم السلام. قال السيد حتى أن الأئمة الأطهار عليهم السلام يوصون أولادهم بحفظ خطبتي الزهراء كما يوصونهم بحفظ القرآن الكريم. ينبغي لنا يا أخوان يا شيعة أن نتسابق إلى حفظ خطبة زهرة عليه السلام. بالبارحة قلنا حفظ شنو؟ خطبة الشقشقية، هاي مو كثيرة، وليلة نأكد على حفظ الخطبتين، طبعا مو في ليلة مو في ليلتين، لكن تخلي لك برنامج الآن. أذكر لك شيء من الخطبتين سلام الله عليها. الخطبة الأولى أنا طبعا بفضل الله وبفضل الزهرة أحفظ الخطبتين، الخطبة الأولى الطويلة كلها، لكن أقرأها في ثلاثة أربع مجالس. الآن سأنقل لك بعض الفقرات فقط. زهرة خطبت وين؟ في المسجد أمام المهاجرين والأنصار. ظاهر الخطبة المطالبة بأرض فداك، وواقع الخطبة المطالبة بمن؟ بالخلافة، خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليها. ابتدأت الكلام، وقت ما فيها، ابتدأت الكلام بحمد الله، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثنى بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن ولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أبدها، وتفاوت عن الإدراك أمدها، إلى ما شاء الله، إلى أن قالت ها، ثم تحدثت عن القرآن الكريم. والليلة الجاية حديثنا عن القرآن واهتمام الشيعة بالقرآن وموقع القرآن عند الشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. ليلة الجاية تحدثت عن القرآن سلام الله عليها، ثم تحدثت عن علل الشرائع، لماذا جعل الله الإيمان، لماذا جعل الله بر الوالدين، لماذا حرم الله الخمر، لماذا تتحدث عن العلل. يعني فقهاؤنا أجمعون يعرفون الحكم الشرعي بس ما يعرفون العلة. أما الزهراء تتحدث عن ماذا؟ عن العلل، عن علة الأحكام. إلى أن قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. ما معنى هالكلمة اعلموا؟ يعني كلكم سمعتم من أبي أن فاطمة، شنو معنى فاطمة؟ فاطمة بضعة مني، ها، يؤذيني ما تذكرهم. أنا فاطمة بنت النبي، طالما صعد النبي على المنبر ومدحني. ابن أبي الحديد يقول احنا العرب عندنا عيب، يصعد الإنسان على المنبر ويمدح ابنته، عيب، ها؟ لكن لما رأينا رسول الله يكثر من مدح ابنته علمنا أن ذلك بوحي من الله، وأن ذلك تكليف من الله لنبيه. نعم، وأن حب فاطمة من جملة المعتقدات الأساسية، يجب على كل مسلم أن يحب فاطمة وأن يحترم فاطمة وأن يقدس فاطمة سلام الله عليها. اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. لاحظ جزء من الخطبة، تقول سلام الله عليها كلما أو تقول تخاطبهم: فأنقذكم الله بأبي صلى الله عليه وآله بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مدح المؤمنين، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيد أولياء الله، مشمرا ناصحا، إلى غير ذلك. وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون، فاكهون، آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتفرون من القتال وتنكصون عند النزال. هي مطالبة بفدك أو مدح لأمير المؤمنين؟ مدح لأمير المؤمنين. نعم، ثم قالت سلام الله عليها: نعم، يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وأنصار الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. نعم، وقالت سلام الله عليها: وأنتم أبعدتم من هو أحق بالبسط والقابض. يعني من؟ أمير المؤمنين. هذه الخطبة الأولى، مدحت رب العالمين، بيّنت أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم وصفت القرآن الكريم، ثم وصفت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وأثنت عليه، ثم مدحت زوجها أمير المؤمنين، وأنه أحق بالخلافة من غيره، وأنه أحق بالبسط والقبض من غيره. هذه الخطبة الفدكية الإلهية. في الخطبة الثانية الصغيرة اللي يقول عنها السيد عبد الحسين شرف الدين نفس الشيء: كان الأئمة عليهم السلام يوصون أولادهم بحفظها كما يوصونهم بحفظ القرآن. شو تقول الزهراء لما دخل عليها نساء من المهاجرين والأنصار يعدنها؟ قالت: أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم، يعني بعد أن اختبرتهم. ثم تقول: ويحهم أن زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. ايش تعتب عليهم؟ ليش أزحتم الخلافة عن علي بن أبي طالب؟ أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة. ثم تمدح أمير المؤمنين، تقول: وتالله لو مالوا عن الحجة اللائحة
وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها وحملهم عليها. الله أكبر. تمدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بينت لهم أنه إذا انحرفت الخلافة عن علي ماذا ستكون العواقب. اسمعوا: أما والله أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، يعني سم. هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جاشا، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وتحققت النبوة، الأنباء اللي قالت الزهراء أم لا، هتكت المدينة أم لا، جاءهم سيف صارم أم لا، سيف يزيد وأمثال يزيد، وبعدها قعدت تتحقق. نعم، أن ما قاله ما قالته الزهراء سلام الله عليها: حينها يعرف التالون غب ما أسس الأولون. هذا الدور من الأدوار التي قامت به الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. والدور الآخر يقول الإمام الصادق: وتديم الزهراء على حضور مآتم ولدها الحسين، ما من مأتم يعقده اثنان على جدي الحسين إلا والزهراء حاضرة نوحي على الأولاد. يا زهر الحزين في كربلا واحد واحد بالمد، وتشتتوا عنك أصار الشمل تبديد، واحد من جعيد قضى واحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد اليوم. اليوم على حسب تاريخنا، يعني على حسب عاداتنا في الأحساء، اليوم النزول والزهراء حاضرة. عظم الله أجوركم، حدثوا شيعتنا بما جرى علينا بعد أن خرج الحسين من مكة، كان يقطع فدفدا إثر فدفد وبيدا إثر بيدا حتى التقى بالحر وضايقه، قال له: إذن نسلك طريقا لا يدخلنا الكوفة ولا يرجعنا المدينة، من يهتدي الطريق؟ قالوا: الطرماح. قال: أنا سيدي أبا عبد الله. فتقدم الطرماح، يا الله بهذا الحداء اللي خلده، خلده الدهر لأنه مع الحسين، وصاح: يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع الفجر، بخير ركبان وخير سفري، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالنفع. عظم الله أجوركم، وما زال الإمام يسير والحر يضايقه، إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وإماماه. فحركه لم يتحرك وركب فرسا آخر إلى سبعة أفراس ولم يتحركوا فقال الحسين وأنا العليم أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات تسمى العاقر قال هل لها اسم غير هذا فسكتوا قال أجيبوني وقد أخبرني بذلك جدي لكن أريد أسمع منكم قالوا أبا عبد الله تسمى كف قال أرض كرب وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين ها هنا محط خيامنا ها هنا تذبح رجالنا يا الله ها هنا تقتل أطفالنا وأشار لبعض أصحابه ها هنا يركب الشمر على صدره أيوا إماما وحطوا على أهل ودي وحطوا على أهل ودي يا عزوتي ورجالي حطوا على أهل يا قوم أنا بسألكم وأنا الخبير بسماها هذه أراضي جدي كرب وبلا سماها يشرب ثراها دمي وتبخل علي بماها يشرب ثراها دمي وتبخل علي بماها حتى الأرض نادتكم حطوا على